بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نرافقكم فيها أنا فرح القادري
وأنا محمد جمعة. والبداية بأبرز العناوين:
استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية،
اللجنة في السودان تدخل حيز التنفيذ،
طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار تخترق الأجواء اللبنانية بعد مناورات عسكرية لحزب الله،
أردوغان يعلن أن تركيا تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الملف بتواصل القتال في منطقة بيلغورود الروسية لليوم الثاني على التوالي، حيث قالت السلطات الروسية إن جماعة مسلحة عبرت من تركيا إلى المنطقة، ما أدى إلى اشتباكات هناك أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادوف إن وزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون تواصل تطهير أراضي مقاطعة غريفورونسكي في منطقة بيلغورود من مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية الذين اخترقوا المنطقة هناك.
عن هذا تحدث رئيس الرابطة الدولية لقدامى المحاربين في وحدة مكافحة الإرهاب ألفا سيرغي غونشاروف:
بعد عدم تحقيق نجاحات جادة على الجبهة، تحولت أوكرانيا منذ فترة طويلة إلى ما يسمى بحرب العصابات. هذه أعمال تخريبية وهجمات إرهابية وجرائم قتل. ما تفعله الآن إدارة الأمن الاستراتيجي ومديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا والخدمات الخاصة للدول الناتو على أراضي بلدنا، هذا بالإضافة إلى الأعمال العدائية على خط المواجهة. لدينا مشكلة خطيرة، حتى لو شننا هجوما على الخطوط الأمامية فإن هذه المشكلة ستزداد. لقد أخذنا أرتيوموفسك حيث أظهروا ما هي الإمكانات المتوفرة لديهم. إذا اعتقد شخص ما أن أعداءنا فقدوا الرغبة في قتل الروس كما قال كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات في أوكرانيا، فهو مخطئ تماما. فهذه الرغبة ستبقى لديهم لفترة طويلة. بدلا من قوات الحدود التي كانت في الاتحاد السوفيتي، لدينا الآن خدمة حرس الحدود مع طاقم أصغر وأسلحة أقل. نتيجة لذلك ليس لدينا القوة والوسائل الكافية لحماية الحدود كما كانت في أيام الاتحاد السوفيتي بشكل عام، ولكن الاختراق في منطقة بيلغورود يشير إلى وجود أوجه قصور يجب القضاء عليها. إذا لم نتمكن من منع مثل هذه الاختراقات بشكل كامل على حساب دائرة الحدود، على ما يبدو فنحن بحاجة إلى إنشاء فرق من الناس لمساعدة حرس الحدود. أعتقد أن الرجال القادرين على حمل السلاح يريدون حماية عائلاتهم من أولئك النازيين الذين يتسللون إلى أراضينا.
ذكرت مصادر غربية أن التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا يمكن أن يتوقف إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الإجراءات في الولايات المتحدة مع سقف الدين الوطني. عن هذا تحدث عضو مجلس العلاقات بين العراق التابع لرئيس الاتحاد الروسي بوغدان بيزبالكو:
أنا مقتنع بأن هذا مرتبط بالفعل بمسألة التخلف عن السداد. إلى أن يتم رفع سقف الدين العام رسميا، فمن المستحيل تقنيا وضع أموال في الميزانية، بما في ذلك تمويل أوكرانيا وحرب الغرب بأيدي الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، بينما يتم اعتماد سقف جديد لديون الدولة، لا يزال هناك مبلغ 6 مليارات دولار يمكن إنفاقها على تسليح أوكرانيا. بالنسبة للأمريكيين، فإن زيلينسكي ليس حصاناً، بل هو جرذ في متاهة يتم دفعه نحو مخرج معين. فلماذا إذن يتحدثون عن عمليات تسليم مقررة بالفعل لمقاتلات F-16 إذا كانوا سينسحبون من الحرب ومن تمويل أوكرانيا؟ إن الأمريكيين يجبرون حلفائهم الأوروبيين وكل من يستطيع لتمويل أوكرانيا، وإذا لم يستطيعوا فعلى الأقل تقديم أي نوع من أنواع الدعم. إذا تغيرت سياستهم فسيصبح ذلك ملحوظا على الفور.
وفي السياق الأوكراني، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد مباحثات عقدها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد أن بلاده وقطر متفقتان على الانحياز إلى معسكر السلام وتأييدهما للمساعي الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.
وشدد أوربان على دعم هنغاريا لجميع مبادرات السلام الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وفي المغرب، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب لقاء مع نظيره الأوكراني أن المغرب يتخذ موقفاً محايداً من الأزمة في أوكرانيا وينظر بقلق شديد من هذا الصراع لأنه يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين وله عواقب اقتصادية سلبية بما في ذلك بالنسبة للمغرب.
إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود لفندي. أهلا بك دكتور محمود في بلا قيود، وأبدأ معك بإعلان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن استعداد قطر لأن تصبح وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا. ما نوع خطة السلام التي تستعد الدوحة لتقديمها وما مدى نجاح هذه الوساطة؟
أول شيء أسعد أوقاتك أستاذ محمد وأنسي فرح والأخوة المستمعين. طبعا بسبب خروج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وخروجه من الحياد من سمينا الحياد الدولي ودخولهم في معركة مع روسيا أو ضد روسيا، يعني أصبحت ليس هناك أي دول حيادية. يعني حتى سويسرا اللي هي تقريبا حافظت على حيادها 300-400 سنة كانت حيادية بالحرب العالمية الأولى والثانية، الآن اتخذت في بداية العملية العسكرية اتخذت قرار لطلب أوكرانيا. فالغياب الدول الأساسية اللي هي محايدة من قرنين أو ثلاثة أدى لظهور دول أخرى ومبادرات أخرى من دول أخرى. لما بدأت العملية العسكرية الخاصة نعرف أن روسيا صنفت الدول إلى الدول اللي مسميها لم تطبق العقوبات ولم تسلح أوكرانيا، هي أصبحت دول صديقة ودول محايدة، والطرف الثاني هو دول ما يسمى معاد. لهذا السبب الدول أغلبية دول العالم غير طلع خلينا نكون واقعيين غير الاتحاد الأوروبي اللي هو محتل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان واللي هم محتلين أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس لهم أي سيادة، ظهر عنا دول أخرى يمكن أن تعطي مبادرة لما يسمى الحل من الطرفين. لازم يكون في دولة محايدة حتى تقدر تعمل وساطة تكسب من الطرفين إن كان الطرف الأوكراني أو الطرف الروسي لمصدر ثقة. فظهر دول، شفنا أن الصين كان في مبادرة صينية، مبادرة أفريقية من مدة، اليوم مبادرة قطرية. المشكلة تكمن في كل هذه المبادرات هي تكمن حسب واقع على الأرض العسكري. يعني روسيا من طرفها هي مستعدة للسلام، مستعدة لكل شيء، ولكن باعتراف الوضع الراهن، لأنه بعد ما ضمت روسيا الأربع مناطق الجديدة لا تستطيع بأي شيء من الأشكال أن تفاوض على هذه المنطقة، لأن الدستور الروسي لا يسمح لأي رئيس أو أي ما يسمى مسؤول في الدولة أن يفاوض على أراضي روسية، وهذا محرم دستوريا. يعني إذا أي مقترح للسلام بين روسيا وأوكرانيا خارج الاعتراف الوضع الراهن لا تستطيع روسيا الاتحادية أن تقبله. هذا أمر مهم جدا، لأن علينا أن نغير الدستور أول شيء، نعطي الصلاحية للمسؤولين إن كان الرئيس الروسي أو رد المفاوض يتكلم عن التفاوض أو التنازل على الأراضي الروسية، هذا أمر مهم جدا. الطرف الآخر الأوكراني هم يعني الأوكرانيين نعلم جيدا ليس لديهم أي قرار سياسي. عندما تكون دولة عالة بشكل كامل على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أو الدول المحتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا سياسيا عسكريا كل شيء تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تستطيع أن يكون لديها قرار سياسي. يعني أوكرانيا مستعدة للتفاوض عندما تقرر أمريكا أن يجب أن تجلس أوكرانيا على التفاوض. لذلك ندع أن الطرف الأوكراني بعد مفاوضات اسطنبول اللي حصلت في بداية العملية العسكرية واللي كانت ناجحة وأفشلتها الولايات المتحدة الأمريكية، الآن ليس هناك أي قرار أوكراني. فالطرف الأوكراني المقرر عنه هو الدول الداعمة له. يعني إذا قرر زيلينسكي أو أي مسؤول أوكراني أن يجلس إلى التفاوض لا يستطيع، لأن يمكن أن يقتل أو يمكن أن يختفي، لأن القرار الآن في يد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل.
ومنذ بدايتها دكتور كانت يعني حرب بالوكالة، هنا نتحدث كذلك عن المبادرات الأفريقية. المغرب أيضا أبدى بترحيبه لأي وساطة ووجود حل سلمي. برأيك يعني هل ستكون مبادرات السلام الأفريقية فعالة، وهل يحاول الغرب كذلك من جانبه منعها.
سيدة الكريمة، خلينا نكون واقعيين، يعني إذا قدمت أي دولة مبادرة سلام هذا يعتبر يعني حاليا لا يطبق، لأنه الطرفين في حالة تصارم، هناك حرب أخطاب ومتجهين إلى عالم متعدد الأخطاب، فيمكن بعض الدول أن تكون محاجة أن تطرح مبادرات سلام، ولكن فعليا لا تستطيع هذه المبادرة أن تعيش لسبب واحد فقط، لأنه ما زال الصراع دائما وخصوصا اجتماع مجموعة السبع. أما أن نقول أن تصبح دول محايدة، أنا أكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي أي دور لأي دولة أن تصبح محايدة حتى لا تصبح لها ثقل سياسي على ما يسمى الساحة الدولية. فدول مثل المغرب ومثل قطر ومثل أفريقيا، مبادرات أعتقد باعتقادي هي عبارة عن وجهة نظر من هذه الدول، ولكن أن تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر مستحيل، إلا إذا كانت هذه المبادرة يعني تصب في طرف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تقول يجب انسحاب القوات الروسية من الأراضي وما هو عليه، كما هي مبادرة زيلينسكي 10 نقاط يلي طرحها زيلينسكي في القمة العربية في جدة. يعني حتى وجود زيلينسكي في القمة العربية جدة هذا نتيجة الهيمنة الأمريكية على الدول العربية. فأن نقول أن الدول مثل المغرب وقطر ودول أفريقيا خرجت عن هيمنة الولايات المتحدة هذا مبكر جدا. يعني نحن في اتجاه لعالم متعدد الأقطاب لاستعادة هذه الدول السيادة وأن تصبح لهم ثقل سياسي بحاجة إلى وقت طويل جدا. يعني وقت طويل، لا أعتقد أن الآن هذه الدول تستطيع أن تكسب ما يسمى المبادرة أو تكسب الثقل السياسي لحل النزاع الطرفين. أنا في رأيي الدولة الوحيدة القادرة على الجلوس في المنتصف هم دولتين، تركيا يعني يمكن تركيا، والأكثر هو الصين، لأن الصين الآن هي من يعني ظهرت كقطب سياسي، وخصوصا بعد المصالحات بعد فوصلة بين إيران والسعودية، يعني اللي كان بعقدة طويلة الأمد استطاعت الصين أن توفق وتعود العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين، السعودية وإيران. الآن يمكن للصين أن تأخذ هذا الثقل، ولكن كما نقول هذا بحتاج إلى وقت. يعني الدولة الوحيدة يمكن أن مبادرتها أن تبدأ فعليا إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستسلم نوعا ما أو تسلم أوكرانيا، يمكن أن نتجه إلى المبادرة الصينية. بينما أن تعطى دولة أخرى، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية توافق على أي مبادرة إلا إذا كانت صمت صريحة، ولكن كل هذه المبادرات هو يكون على أساس نتائج المعركة أو نتائج العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا الجوسية في أوكرانيا. يعني كله بيعتمد، كل المبادرات وكل تفاوض بيعتمد على ما يحدث على الأرض. إذا كان في تقدم روسي وتراجع أوكراني، يمكن يعني نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تسلم أوكرانيا، ولكن إذا هناك 1% من الولايات المتحدة الأمريكية أن أوكرانيا مستعدة لما يسمى الحرب حتى آخر أوكراني، يمكن أن نقول أن لا تصبح أي أمل في أي مبادرة. فالقتال من الآن حتى اليوم، حتى يومنا الآن، القتال هو حتى نهاية آخر جندي أوكراني. عندما ينتهي آخر جندي أوكراني يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توافق بعض المبادرات وتعطي الدور لمن تريد، أن هذا رأي أكيد، يعني تعطي الدور لمن تريد. أم تظهر دول أخرى ما زالت تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج بقوة؟ أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك.
يعني المبادرات على مبدأ شد الحبل ورخي الحبل، عطل قطر والمغرب وأفريقيا، لأنه الآن دكتور محمود لاحظ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إنه المبادرات السلمية التي لن تؤدي إلا إلى تجميد الصراع في أوكرانيا هي مبادرات خاطئة. يعني هل يعني أن المملكة المتحدة مستعدة للتضحية بالأوكرانيين من أجل مواصلة القتال ضد روسيا؟
أنا بعد سقوط باخموت وعدم تأخير العملية العسكرية المضادة الأوكرانية، هناك يعني نوعا ما خيبة أمل في الطرف الغربي. يعني خلينا نرجع بس للتاريخ، لماذا انتعشت الدول الأوروبية وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية انتعشت واستمرت في الصراع؟ النجاح اللي حققته القوات الأوكرانية في خريف العام الماضي، النجاح الجزئي يلي أدى إلى انسحاب التكتيكي الروسي من عدة مناطق الروسية، نتكلم أنه نحن مواطنين روس وتحت الدستور الروسي، أدى أنه في انتعاش، فقالوا من الممكن أوكرانيا أن تصمد وتحارب روسيا. الآن بعد أنه العملية المعاكسة تأجلت عدة مرات، لأنه اللي عم يحصل الآن على الجبهة أن أوكرانيا ليس لديها عدد كافي من القوات، وإذا قامت بأي عملية هجومية بعد روسيا ما حضرت نفسها إلى الدفاع عن طريق حفر الخنادق والهندسة العسكرية سيصبح خسائر كبيرة. لذلك أوكرانيا تؤجل العملية العسكرية، واختفاء زالوجني قائد القوات الأوكرانية حتى الآن هو سر ولغز لكل دول العالم على فكرة. فكل هذا بيوصلنا لحل أنه في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب بدأت تشعر فعليا أنه لابد من تجميد الصراع. أو أخذ هدنة. ولكن الوزير لافروف من حوالي يوم السبت لما كان في أحد مؤتمرات صحفية قال تجميد الصراع أو هدنة لن يصب في مصلحة روسيا، سيصب في مصلحة أوكرانيا. يعني كالعادة كما اتفاق بين 3 و4 و5 و6، يعني يحصل اتفاق تجميد الصراع على أمل أن يحدث مفاوضات في هذا الوقت تعيد أوكرانيا قوتها وتعيد الأسلحة ويجربوها على الطائرات حتى تخرج في معركة أو تحارب مرة أخرى. فلذلك تجميد الصراع على أساس الهدنة هذا أمر مستحيل بالنسبة لروسيا، بينما تجميد الصراع على أساس الكوريتين كما حل الكوريا الجنوبية والشمالية يمكن أن يكون، ولكن يمكن أن يكون في حل واحد فقط إذا الأوكران لم يعني إذا لم يتم ما يسمى تزويد أوكرانيا بالأسلحة. يعني شفنا البارحة في أحد برلمان دول الناتو أعطوا أنه يمكن أن تصبح الموديل الإسرائيلي كما موديل أوكراني، أن يصبح صديق الناتو أو يصبح يعني الناتو مسؤول عن أمن أوكرانيا حتى لا تدخل أوكرانيا في حلف الناتو وتزودها بالسلاح. يعني كل هذه المبادرات أنا في رأيي لا تصب في مصلحة روسيا، ولكن موقف المملكة المتحدة هذا بيعني أنه بالفعل في خيبة أمل أوروبية لعدم بداية الهجوم هناك. يمكن أن يبدأ غدا، يمكن أنا برأيي بدأ الهجوم من حوالي 3 أسابيع ولكن لم يؤدي إلى نتيجة. لذلك أنا هذا في رأيي، ولكن رأي الغرب يقولون حتى الآن زيلينسكي لم يبدأ في العملية العسكرية المعاكسة. إذا بدأ العملية هي آخر أمل لأوكرانيا، إذا بدأ في العملية العسكرية المعاكسة ولم تنجح معه، لأنه أنا في رأيي بدأت، أنا أعتقد أنه المملكة المتحدة ستحاول مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجميد وإعطاء هدنة لما يسمى استرجاع الروح للطرف الأوكراني وتقوية أوكرانيا مرة أخرى كما حصل. يعني الفخ اللي صادوا فيه روسيا الاتحادية في عام 2015 اتفاقية مينسك 1 و2 ونرماندي وكل هذه المبادرات، مع أنه هذه المبادرات والاتفاقيات كان لها يعني قانونيا هي ثبتت في قرار دولي 2202 في مجلس الأمن.
يعني في سؤال أخير دكتور محمود، صحيفة ذهيل كتبت أن الكونغرس يؤجل مناقشة موضوعية لمزيد من المساعدة لكييف، برأيك هل يشير هذا إلى خلافات حادة في المجتمع الأمريكي بشأن المساعدة لأوكرانيا؟
طبعا هناك يعني خلينا نكون واقعيين، هناك خلافات تجري، يعني كل الوسط الأمريكي والوسط الغربي حول مساعدة أوكرانيا، ما هي النتيجة من مساعدة أوكرانيا؟ ليس هناك أي نتيجة، فهناك أيضا في خلافات، وهناك معلم جيدا أنه الآن نحن أمام معركة انتخابية قريبة جدا، يعني سيقاضي في انتخابات أمريكية وسيسبقها ما يسمى انتخابات الأحزاب. يعني هذا كله بيعني أنه هناك في خلافات، والملف الأوكراني يكون حاضر على ما يسمى ملف الأوكراني يكون حاضر على الانتخابات. يعني شفنا أنه تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة اللي قال أنه فيه بإمكانيته في 24 ساعة ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فسأل كيف؟ قال الجواب والحل سهل جدا، أن أوقف بدعم أوكرانيا بالسلاح ستنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لذلك موضوع أوكرانيا يكون حاضر على الانتخابات، فنحن من اعتبارها من نهاية الصيف. لذلك أعود إلى ما قلت من سابق، العملية المعاكسة الأوكرانية هي الأمل الأخير لمساعدة أوكرانيا. لذلك يعني نحن بس دخلنا الخريف القادم نبدأ المعركة الانتخابية بكل ما يسمى سلاحها فيه، وسيكون ملف الأوكراني موجود. لذلك الخلافات راح تكون في الكونغرس، وخصوصا أنه الكونغرس مسيطر عليه الجمهوريين، وفي فئة كبيرة من الجمهوريين يلي بدعموا الرئيس ترامب وغير يعني راضيين عن أداء الديمقراطية في الملف الأوكراني. يعني إذا كنا واقعيين مرة ثانية، لو كان الرئيس ترامب نجح في الانتخابات لما قامت هذه العملية العسكرية خاصة ولا كان في الحرب، لأنه كان الرئيس ترامب استطاع أن يقنع الرئيس زيلينسكي بالاتجاه إلى تطبيق اتفاقية، لم يحصل أي شيء كان لو كان موجود الرئيس ترامب. هذا أمر مهم جدا. قدوم الرئيس بايدن على السلطة هو أدى فعليا، لأن الرئيس بايدن وحزب الديمقراطيين الأمريكيين هم مهندسين الميدان الأوكراني وهم مهندسين دعم أوكرانيا، فالملف الأوكراني مستحيل أن يكون خارج. فكل الآن التصريحات التصريحات الموجودة في الولايات الأمريكية، بالفعل الملف الأوكراني فيه ملف خلاف بين الحزبين، بين الجمهوري والديمقراطي وبين السياسيين نفسهم حتى داخل الأحزاب نفسها. يعني حتى الديمقراطيين في ديمقراطيين الغير لم يرضوا عن أداء أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، وبالإضافة إلى الجمهوريين، يعني في جمهوريين أيضا يدعموا الرئيس بايدن. لذلك يعني المعركة الانتخابية أو الانتخابات القادمة الأمريكية الملف الأوكراني هو بيكون يعني سيرجح من سيفوز في الانتخابات. هذا أمر مهم جدا. لذلك حتى يعني إذا رأينا اجتماع الدول السبع، سأعطيك إحصائية صغيرة، اجتماع الدول السبع إذا قارنا بالدعم الشعبي لهذه الرؤساء، أكثر شيء الدعم كان لميلوني مجلس الشورى إيطاليا 45 وكله تحت 30 و25% من 40 إلى 25%. أقل شيء الرئيس ماكرون مدعوم شعبيا حسب الإحصائيات أو ما يسمى إحصائيات الداخلية لهذه الدول. لماذا كل هذا التنازل في ما يسمى النخبة السياسية الأوروبية أو الغربية؟ لأن الشعوب والسياسيين أيضا غير راضين عن ما يحصل في أوكرانيا الآن وعن دعم الغرب السخي لأوكرانيا وزيادة الصراع ويمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية. فهذا أمر مهم جدا.
نعم، نشكرك الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود الأفندي، كنت معنا من موسكو، شكرا لهذه المداخلة.
شكرا أسف رحوة أستاذ محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان، دخلت الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويفترض أن تستمر الهدنة 7 أيام قابلة للتجديد تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يوم السبت بمدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.
وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.
أعلنت قوات الدعم السريع ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني الذي أكد أنه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية وإجراءات حماية المدنيين ولا يشمل أي أوضاع سياسية.
من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة في السودان وإن لزم الأمر توفير منصة للمفاوضات.
جاء ذلك في تصريحات لبوغدانوف على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي في قازان، وأضاف أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية ويجب على السودانيين حل مشاكلهم بأنفسهم.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان الكابتن عادل المفتي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من الهدنة الإنسانية بين أطراف النزاع المسلح في السودان بحيث أنها دخلت حيز التنفيذ والتي ستستمر مدة 7 أيام. هل برأيك سيكون هذا هو المفتاح لبدء عملية تفاوض كاملة بين أطراف النزاع ممكن أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال القتالية برأيك؟
نحن الآن كان عندنا مؤتمر صحفي وأنا برسل لك المؤتمر الصحفي باللينك وتشوفوا هذه الآلية هي من وطنيين سودانيين هم دارين يكونوا جزء من العملية بتاعت وقف الحرب دي، ولأنه الأطراف السياسية الفترة السابقة كانت متنازعة ونحن كان جينا زي عملنا منصة للحوار الوطني السوداني السوداني، والكلام ده من 2022 يعني عندنا الآن أكثر من سنة بنحاول نجمع المدنيين كل المدنيين المتخاصمين وبدون أي نوع من الفرز، وعلى الأقل نحن لأنه دولتنا إذا حصل فيها أي نوع من الإقصاء من طرف إلى آخر فدي واحدة من الحاجات اللي هي سببت جزء من الحرب دي، ونحن نتمنى إن شاء الله المرحلة القادمة نحن يكون عندنا كوطنيين سودانيين دور أكبر، لأنه أنت ملاحظ نحن عندنا يعني المجتمع الدولي والإقليمي بيحاول بيساعدنا لكن نحن كان ما ساعدنا نفسنا في الأول ما هو زول بيساعدك، فأنت help يعني help yourself في الأول وبعد ذلك اترك المجال للمجتمع الدولي يساعدك في الحاجات المفروض يساعدك فيها في تعمير الدولة وبناء من جديد وكذا. على هذا الأساس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي أنا فكرة إن شاء الله حتكون جزء فاعل جدا في الاستمرار في العملية اللي أنت ذكرتها الآن. هذه 7 يوم نحن دارينها تكون شهر، دارينها إنه نحن نفتح كل الممرات الإنسانية ونتصل بالمنظمات إنتزاعكم يعني كإعلاميين، وأنا متأكد جدا حيكون عندكم أيضا دور كبير جدا في نشر الموضوع الآلية ده ونشر كيف نقدر نساعد الأهل الموجودين الآن في السودان، لأن العالم ما بنفصل من بعض. على هذا الأساس أنتوا كمان عندكم دور إعلامي كبير جدا إنه نشر رؤية الآلية ورؤية أن إحنا دارين كسودانيين نقعد مع بعض نحل مشاكلنا مع بعض، عايزين أن إحنا أيضا كسودانيين نبعد المجتمع الدولي اللي عنده أجندات غير الأجندة الوطنية حقتنا، وعنده مصالح لكن ما بهمه المصلحة الوطنية السودانية. ده كله نحن دارين نفرز بين الناس اللي فعلا عايزين يخدموا بلادنا ودارين يخدموا شعبنا، لأنه الجراح الآن الموجود الآن الحاصل الآن في السودان يعني حاجة أنا أفتكر ما يعني غير محتمل الآن. نحن نتمنى أنه يعني العالم كله يسود العدل ويسود السلام ويسود الحرية ويسود أنه ما يكون في مشاكل بين الناس. أي نعم هي حتكون في حروب وحتكون في مشاكل لكن نقلل منها. عشان كده الأساس تم الآن بوقع إطلاق النار. نحن من المنطلق ده يعني نشكر القائمين على هذا الأمر، وخاصة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وأيضا كل وشعب المملكة العربية السعودية، وأيضا كل الناس اللي قدموا لنا الإغاثات في الفترة الماضية واللي عنده الرغبة إنه يساعدونا في التعمير. فنحن نفتح أيادينا ونفتح قلوبنا على أساس إنه يكون الأول حاجة يكون في جلوس للسياسيين السودانيين في حوار سوداني سوداني. دي طبعا المرحلة الثانية بعد وقف الحرب وبعد إغاثة الناس الموجودين وبعد فتح ممرات آمنة للإغاثة وبعد أيضا نرجع مستشفياتنا وأيضا خروج الموجودين الآن في البيوت وفي المستشفيات وفي مناطق الخدمة المدنية الكهرباء أو غيره. فديل إذا طلعوا من داخل البيوت أنا أفكر الشعب السوداني على الأقل الناس الموجودين في الخرطوم بيقدروا يستعيدوا حياتهم الآن سلبت منهم بين يوم وليلة، يعني في ساعة إنه حياتهم سلبت منهم. وكل الناس الآن الناس اللي هاجروا أو سافروا أو لجوا إلى بلدان أخرى، نحن نقول لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى الحرب تجيب وترجعوا لبلدكم سالمين بإذن الله تعالى ونقدر كلنا مع بعض.
استاذ عادل، الآن روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الأزمة السودانية إذا لزم الأمر، ألا يؤدي ذلك برأيك إلى تضارب المصالح خاصة مع الولايات المتحدة؟
والله أنا ذكرت في مقابلة سابقة إنه نحن العالم الآن بقى ما أحادية زي زمان. العام الآن متعدد الأقطاب. نحن كل ما نشوف إنه في مصلحة وشخص جايينا أو بلد كروسيا جايانا إنه تساهم في حل هذه المشكلة وتساهم إنه الأسلحة تجيف إذا دخلت عن طريقها وجاي من مناطق هي تبعها، ده كلام أنا بقوله لأنه ما في حاجة مؤكدة، لكن بقول إذا كذا كان من الولايات المتحدة الأمريكية وكلام الروسي وكذا، نحن عايزين كل الناس دي تساعد وعايزين نحن ذاتنا الحرب الروسية الموجودة في أوكرانيا تجيف ويعم السلام كل أرجاء العالم. وده طبعا دي أحلامنا نحن كجيل، ونحن نتمنى الأجيال الجديدة أنه الحاجة اللي بنعمل فيها دي نحن حنورث أجيالنا دمار وحنورث أجيالنا خراب، وده لا يرضيه الله سبحانه وتعالى ولا أيضا المجتمعات المتحضرة الآن ولا حقوق الإنسان، ولا حد يرضى إنه يكون في بلده في حروبات أو يكون في مشاكل. نحن دارين نعمر السودان ده عشان نقدر نبقى سلة غذاء العالم زي ما يقولوا زمان. السودان عنده أراضي خصبة، لكن هذه الأراضي الخصبة تكون مصالح مشتركة. نحن روسيا ما عندنا معها أي نوع من الخلاف، بالعكس نحن والله نحب دائما يعني كل هذه البلدان الكبيرة الآن يعني اللي عندها قدرات كبيرة وهائلة تستثمرها معنا في الزراعة وتستثمرها معنا في الثروة المعدنية وفي المياه وكذا، على الأقل شعوب العالم حتخط لقدام في مشاكل وخاصة مشكلة المياه لقدام. والآن بعد الحرب الأوكرانية حيكون في برضو فجوة كبيرة جدا غذائية. أنا أفتكر السودان قابل بأنه يكون هو سلة غذاء العالم إن شاء الله، ونحن نقول لأخواننا في روسيا نحن جاهزين لكم كشعب سوداني تحلوا تدخلوا في أي مشكلة، ولكن بمصالح مشتركة مصالح السودانيين، وأيضا نوقف دعم أي طرف من الأطراف. فنحن بإذن الله تعالى يعني ما عندنا أي مشكلة إنه أي قط من الأقطاب الموجودة في العالم اللي هو يدعي إلى الحرية ويدعي للسلام ويدعي إنه كل الحروب في العالم تجيب، يعني احنا بنمد ايادينا بيضاء وقلوبنا كمان اليوم ومعهم للشعب الروسي والشعب الاوكراني انه ايضا تقف هذه الحرب الموجوده هناك، وان شاء الله باذن الله تعالى يعم السلام كل ارجاء المعمور.
استاذ عادل، يعني الامم المتحده افادت بمقتل اكثر من 190 طفلا خلال الصراع في السودان، كيف يمكن ان تؤثر الازمه السودانيه على الوضع الانساني في المنطقه برايك؟
وطبعا نحن الوضع الانساني الان اذا ما تدخلت الدول المانحه ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات اللي بتدعم كان الغذاء او كان الصحه او العلاج، وخاصه المنظمات اللي بتهتم بالطفل، انا افتكر حيكون عندنا مشاكل لقدام، لانه اي حرب عندها افرازات سالبه، اي حرب في الدنيا افرازات سالبه دائما بتقع على كاهل المواطنين وكواكل الشهوب المدنيين. على هذا الاساس عند الان الامم المتحده وكل منظماتها عندها يعني واجب انساني كبير، واجب انه لازم تتدخل باسرع ما يمكن. وايضا القرارات بتاعت الامم المتحده اذا كانت هي بتجد صوره يعني دارين نقول سلبيه او بتكون بطيئه فحيتضرر الناس اكثر. يعني احنا وضع التحليل، الناس تحلل الان وتقول والله يا اخي المشاكل اللي حصلت في القطاعات الفلان، يعني احنا دارين بدوره طوال الامم المتحده تقوم بدوره الحقيقي، لأنه نحن السودان جزء من هذا المجتمع الدولي وجزء من هذه المنظمة الدولية.
طالب حميدتي قائد قوات الدعم السريع سكان دارفور بوقف الاشتباكات، برأيك أستاذ عادل ما هي الشروط اللازمة لإنهاء الخلافات القبلية؟
أبدا، الآن كان في عقلانية في المجتمع الدارفوري بعد ما قامت هذه الحرب. طوالي اجتمع كل شيوخ القبائل والعمد والنظار والناس المسؤولين من قبائلهم اللي هو بيقدروا يعني يدوهم بعض التعليمات يقبلوها منهم، لأنهم مش هم يعني داخلين كبصفة مع طرف أو ضد طرف آخر، لكن هم عايزين يحموا منطقتهم. فأنا أفتكر دي واحدة من الحاجات المهمة جدا، وأنا أتمنى إنه هذه الدعوة اللي قدمها حميتي إلى دارفور يقدمها أيضا إلى الخرطوم، لأنه نحن كلنا أهل بعض. ما في يعني انت اهلك من دارفور تطلب انه والله يكون السلام في دارفور فقط، لكن تطلب انه توقف هذا الحرب الان الموجوده الان، ونطلع تطلع الناس كلها من مساكن السودانيين العايشين في الخرطوم، لانه في كثير من قوات الدعم السريع موجوده داخل الاحياء وداخل المساكن. وانا افتكر كان هذه الدعوه ايضا توجه لقواته بأنه ينسحبوا من منازل المواطنين ولا يتعرضوا المواطنين العزل بأي شيء، كان بنهب أو بسرقة أو بإذلال أو حتى تفتيش في الشوارع. أنا أفتكر هذه الدعوة دعوة كويسة جدا لمنطقة دارفور، لكن ليس شاملة. أتمنى هذه الدعوة تتم لقوات الدعم السريع أو القوات الموجودة الآن الموجودة داخل منازل المواطنين، فلازم تكون هذه دعوة مماثلة من قائد الدعم السريع.
عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونستمر معكم مستمعينا الكرام في أخبار منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع أمكا خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعة، ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقاً من محور تلال سدان العباسية في منطقة حصبية امتداداً على سماء الغجر وعين عرب في منطقة مرج عيون.
من جانبه طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي ببذل جهود لوقف دائم لإطلاق النار على الحدود والضغط على إسرائيل للامتناع عن خرق المجال الجوي اللبناني.
وقال بخصوص المناورات العسكرية لحزب الله إن الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، مضيفا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر إن مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتين والتزاماتها.
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون السياسية الإسرائيلية الدكتور أكرم عطلة. أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود. ونبدأ مباشرة مما يحدث في الأجواء اللبنانية، يعني طائرة مسيرة إسرائيلية، برأيك ماذا سيكون رد فعل السلطات اللبنانية، ولماذا يجري حزب الله اللبناني مناورات عسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
يعني حزب الله يجري مناورات لأنه منذ بداية العام هناك ما يشبه تحدي إرادة بين الجانبين. إسرائيل تتحدث كثيرا عن منظومة الردع الإسرائيلية وبعض التآكل بها، وربما هناك تقديرات تشير إلى أنه استعادة قوة الردع الإسرائيلية تتطلب حرب، وهنا حزب الله يجري مناورات وتحضيرا، يرسل رسالة أنه هو جاهز لحرب، وبنفس الوقت يقول لإسرائيل لا تجربونا لأنه لدينا من الأسلحة ما يمكن أن يتسبب بخسارة كبيرة لكم. ففي هذا الظرف كذا تجري المناورات حول الطائرة التي تم اختراقها. بالتأكيد حزب الله يراقب، يعني نتحدث الدولة اللبنانية ربما تبدو أنها يعني خارج هذا الصراع الإرادة الذي أتحدث عنه، ولكن حزب الله ربما يفهم الأمور في هذا السياق أن إسرائيل تحاول. بالأمس كان رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تحذير، يحذر حزب الله، وبنفس الوقت يقول أن هناك تحركات لدى حزب الله ربما تدفع المنطقة إلى حرب كبيرة، بمعنى أن المنطقة تقف يعني على ساق واحدة أو على قدم واحدة، كأن هناك نوع من التحدي من إرادة استعراض العضلات كل من قبل الآخر. إلى أين ستذهب الأمور لا أحد يعرف حتى الآن، ولكن ربما تساهم هذه الاستعراضات بوأد الحرب وليس بإشعال الحرب.
طيب دكتور أكرم، يعني حتى أن حزب الله صرح بأن المقاومة جاهزة لأن تمطر إسرائيل بصواريخ دقيقة، برأيك هل هذا تحدي واضح من حزب الله؟
صحيح، هذه أقوى رسالة وجهها الحزب لإسرائيل، وكأنه يقول لا تجربونا، وإسرائيل تقول لا تجربونا، بمعنى أنه هناك رسائل مباشرة وعميقة من قبل الجانبين، يحاول كل طرف أن يقول للآخر إذا دخلت معنا حرب فإنك ستخسر هكذا. لكن من سيكون، هل هذه استعراض بالسلاح بديلا عن استخدام السلاح أم استعراض بالسلاح تمهيدا لاستخدام السلاح؟ هذا ليس واضحا بعد حتى اللحظة.
طيلة سنوات يعني ماضية منطقة الشرق الأوسط عاشت توترات، برأيك هل من الممكن أن نرى لبنان تعيش اليوم مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل؟
يعني ربما، يعني طبيعة التحدي، أنا قلت تقف المنطقة كأنها على ساق واحدة، في هناك تحدي كبير، ولكن في هناك مصالح أيضا تتطلب ألا يدخل الجانبان في حرب. إسرائيل تدرك ماذا يعني حرب مع حزب الله، وحزب الله يعني يدرك أن الدولة اللبنانية منهكة وهناك اتفاق الغاز بين الجانبين يساهم بتهدئة الأمور، بمعنى أن هناك أسباب للتوتر وهي كثيرة، وأيضا هناك أسباب للتهدئة.
طيب إذا اندلعت الأعمال القتالية في لبنان، دكتور برأيك ما الممكن أن يكون في المنطقة، ما هو المشهد؟
يعني هذا صحيح، نحن نتحدث عن قوتين لديهما من الأسلحة ما يمكن أن يشعل حريقا في الإقليم. إسرائيل تتحدث عن 150 ألف صاروخ موجه لدى حزب الله، يعني بمعدل 1000 صاروخ يوميا لمدة 5 أشهر، هذا رقم كبير. وإسرائيل أيضا لديها من العدة والعتاد ما يمكن أن يدمر الكثير في لبنان، يعني لبنان سيلحق به دمار شامل. نحن نتحدث عن دمار كبير في المنطقتين، وبالتالي كل منهم يحاول أن يتجنب الحرب، بهذا يرسلون الرسائل في محاولة تجنب الحرب، ولكن قد تنزلت الحرب لأنه هناك أيضا أسباب للحرب بين الجانبين.
الجانب الإسرائيلي بدوره يعني علق على المناورات واعتبرها تحديا للحكومة والدولة اللبنانيتين، هل برأيك إسرائيل خائفة على لبنان أم ما المقصد؟
لا، هذا نوع من تحريض الدولة اللبنانية لحزب الله، نوع من أنه الحديث على أنه ميليشيا هي تحرك البلد، وميليشيا ممكن أن تتسبب بدمار البلد، محاولة استيلاء ضغط لبناني على الحزب، لأنه تدرك أنه أقوى أنواع الضغوط هي الضغوط الداخلية. حزب الله يحسب كثيرا للتنوع اللبناني وما يمكن أن يحدث من أضرار على الدولة اللبنانية، لهذا تحاول إسرائيل تنبيه، تحريض، استدعاء، استيلاد يعني كوابح أو ضغوطات على حزب الله من الداخل اللبناني.
نعم، نشكرك الخبير بالشؤون السياسية الإسرائيلية الدكتور أكرم عطلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم،
وأشار إلى أن 450 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مضيفاً أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا.
يأتي ذلك بعد تصريحات منافس أردوغان في انتخابات الرئاسية كمال كيليجدار أوغلو بشأن نيته حل قضية عودة اللاجئين السوريين في غضون سنتين في حال انتخابه رئيساً لتركيا، وتجديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان في بلا قيود، وأبدأ معك مما قاله الرئيس التركي أردوغان إن بلاده تعد مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ، وأن أنقرة ستحافظ على وجودها العسكري ولن تنسحب. لماذا برأيك أستاذ يعني تغير موقف تركيا بهذا الشكل الدراماتيكي؟ ما سبب ذلك؟
حقيقة يعني أردوغان بشكل عام يعني هو من الشخصيات المتقلبة والذي يقتنص الفرص، يعني هو مثلا مد يده للتقارب مع سوريا قبل الانتخابات وحاول أن يلتقي الرئيس الأسد، وعندما سألوا يعني كيف ستلتقي الرئيس الأسد وأنت الذي قلت ما قلت عنه، قال لا شيء ثابت في السياسة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هو اليوم مثلا بعد أن أخاض الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وتأكد بأنه سيكون الفائز يعني في المقاعد البرلمانية وفي الرئاسة في الجولة القادمة يوم الأحد القادم، لاحظنا بأن أسلوب أردوغان اختلف تماما يعني عن الكلام الذي كان يتكلمه مع روسيا ومع سوريا. وعندما سألته مذيعة CNN هل ستنسحب من سوريا، قال لا. قالت له هل ستعيد اللاجئين، قال سنعيد بعضهم ونحتاج لليد العاملة في الصناعة والزراعة وغير ذلك. وعندما سألته إلى أين سيعود هؤلاء، قال سنبني لهم مساكن. يعني هو يريد أن يقيم حزام تركي أو تركماني في المنطقة الشمالية، وبعد أن هجر أهل هذه المناطق يعني كعفرين وعزاز وطل أبيض ورأس العين وغيرها ويقيم بها مساكن، وهو يريد أيضا أن يغير ديموغرافيا في منبج وتل رفحت. عندما يعني عندما حاول يعني هو حاول أن يدخل هذه البلدة. إذن أردوغان أعتقد بأنه هو كاذب وأنه يناور وأنه يريد أن يحقق ما يسمى الميثاق الملي، وهذا الميثاق الملي هو الأطماع الأسبانية في كل من تركيا وسوريا، ويمتد هذا الطموح الأسباني من شمال منطقة اللاذقية، منطقة كباني من شمال اللاذقية محافظة اللاذقية في منطقة تسمى كباني، وحتى الآن ما زالت يعني تحتلها تركيا بجماعات شيشانية وأوزبكية ويعني مقاتلين أجانب وتركستانية وغير ذلك. أيضا إلى إدلب، يعني الميثاق الملي يقول بأن إدلب أيضا أراضٍ تركية، وحلب والرقة والحسكة وكركوك وأربيل وسليمانية، كل هذه المناطق يعتبرها أراضٍ تركية. ولاحظ يعني هو له وجود مثلا في العراق وأيضا وجود في سوريا، ويحاول أن يتوسع مثلا، يحاول أن يحتل تل رفعات منبج يحتل بعمق 35 كيلومتر وربما أكثر. ولذلك لا أعتقد أبدا يعني أن أردوغان سينسحب من هذه الأراضي، وهو كان صادقا أمس يعني في مقابلته مع CNN عندما قال لن ننسحب، وكان صادقا أيضا عندما قال سنبني مستوطنات لهؤلاء. ولكن أنا أقول لك يعني إذا كانت روسيا هي التي تقود هذه الوساطة بين سوريا وتركيا، فعلى روسيا أن تدرك أنه يعني لا يمكن إقامة تغيير ديموغرافي في المناطق التي احتلتها تركيا. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يمكن لسوريا أن يعني تتفاوض مع تركيا على لا شيء. يعني إذا كان التفاوض لن يجدي انسحابا مثلا وتفكيك للمجموعات الإرهابية وسيطرة سوريا على المناطق السورية، لماذا التفاوض؟ إذا كان أردوغان لديه هاجس وهو وجود قسد في المنطقة الشرقية، فأعتقد بأن من مصلحة أردوغان أن يتعاون مع الدولة السورية، لأن الخطر مشترك، يعني التفكك والانقسام لن يبقى فقط في سوريا، يعني خطر الأكراد موجود في تركيا، ولذلك إذا أراد هو فعلا أن يتعاون مع الدولة السورية عليه أن يتعاون معها في المنطقة الشمالية الغربية، يفكك جبهة النصرة، يفتح طريق الانفور، ينسحب، يفكك المجموعات الإرهابية، يرحل المقاتلين الأجانب، تبسط الدولة السورية سيطرتها، العودة إلى اتفاقية أضنا إلى ما قبل 2011. إذا لم يقم أردوغان بهذه الخطوات أعتقد بأنه لن يكون هناك أي تقدم، ولن يكون أمام الدولة السورية إلا اعتبار يعني تركيا دولة محتلة، وهذا ما تؤكده أدبيات السياسة السورية، تشجيع المقاومة في كل المناطق التي تحتلها تركيا، وهذا حق مشروع لسوريا باعتبار أن لديها أراضي محتلة من تركيا، كما أن لديها أراضي محتلة من الولايات المتحدة، ومن حقها أن تقوم بمقاومة ضد المحتل الأمريكي. لذلك أمام تركيا خيارين، إما الانسحاب وإما أن تبقى سوريا مغلقة يعني في وجهها باتجاه دول الخليج العربي والدول العربية، وأن تقوم يعني سوريا بدعم مقاومة مشروعة في كل المواثيق والدولية. أنا أعتقد بأن أردوغان كان يناور، وأن أردوغان يعني حتى الآن لم يقم بأي خطوة. يعني أنت جميل لأردوغان عندما قمت مثلا بالاتصال مع الرئيس بوتين وقلت أنا مستعد للقاء الأسد، وتجاوزت الدولة السورية يعني سواء لقاءات استخباراتية أو لقاء مثلا نواب الوزراء أو وزراء الدفاع أو وزراء الخارجية، إذا لم يكن هناك انسحاب تدريجي أو جدولة انسحاب أو جدولة تفكيك مجموعات إرهابية، فعلى ماذا سنتفاوض؟ سنتفاوض على أن تقوم ببناء وحدات سكنية استيطانية في مناطق لسكان ليست لهم؟ سنتفاوض على أن تبقى أنت تحتل الأراضي السورية؟ سنتفاوض على أن نساعدك في قتال أسد وأنت يعني تدعم مجموعات إرهابية قاعدية أصبحت إدلب اليوم بحسب فورين بوليسي أكبر قاعدة إرهابية في العالم، قتل فيها 2 من قادة داعش، وأيضا يعني ما زال الجولاني يقبع في إدلب ويقيم إمارة إسلامية. أنا أعتقد بأن الأمور اتضحت بأن أردوغان كان يناور، وهذا لا يخفي إذا لاحظت بأنه دائما يتحدث عن شيء ثابت في السياسة.
أستاذ غسان، يعني سوريا اليوم كما نراها عادت إلى الجامعة العربية، كيف برأيك ستتعامل الجامعة العربية مع التواجد التركي الذي لا يريد أن يغادر سوريا؟
أنا أعتقد بأن الدول العربية جميعها تدعم الموقف السوري، ولاحظ يعني حتى في البيان الختامي أشاروا إلى الوجود التركي والاحتلال التركي والأطماع التركية، وهذا ما أزعج يعني تركيا. لكن اليوم المطلوب من الدول العربية أن تقف إلى جانب سوريا في المحافل الدولية بإدانة الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي. وأنا أقول لك بأن يعني الدول العربية بشكل عام هي ترى في تركيا خطر على يعني الدول العربية جميعها. يعني لاحظ الأزرع التركية موجودة في العراق، في سوريا، في ليبيا، تحاول من خلال الإخوان المسلمين تدخل في مصر، في الجزائر، في تونس، أيضا في اليمن، يعني دائما في السودان، في الصومال. يعني كل الدول العربية تعاني من التدخل الإخواني. لذلك يعني لاحظ كلمة الرئيس الأسد في القمة تكلمت عن الأطماع العثمانية بنفع إخواني، وهذا صحيح. يعني هناك مشروع عثماني، المشروع العثماني يعني مدعوم بأيضا أيديولوجيتين، الأيديولوجية الأولى هي الإخوانية، والأيديولوجية الثانية هي الطورانية القومية التركية التي تريد أن تمتد حتى يعني وسط آسيا. ولذلك يعني حتى الآن تركيا لم تقتنع بمعاهدة لوزان، ولاحظ يعني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد معاهدة لوزان كثيرا. ولنتذكر بأن يعني اليوم نحن نعيش الذكرى المئوية لقيام الدولة التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، ولذلك هو أردوغان يريد أن يقول بأنني أنا سأمزق معاهدة لوزان، أنني أنا سأنهي عهد العلمانية في تركيا التي أتى بها كمال مصطفى كمال أتاتورك، واليوم سنبدأ عهد جديد، عهد الدولة الإسلامية الداعشية القاعدية. لاحظ يعني مثلا انتخابات 88% كانت نسبة الانتخابات. أنا أعتقد بأن هذا كان صراع بين العلمانية والإسلاموية التي أتى بها أردوغان، والعلمانية التي يعني تحاول أن تقف على رجليها، ولكن يعني ما أتى به أردوغان من أيديولوجيا إسلامية متطرفة أخوانية. ربما يعني لاحظ مثلا أنه في قبل الانتخابات البرلمانية تحالف مع حزب الدعوة الكردي هودبار، وهذا الحزب يعني هو من الأحزاب يعني لنقل عنها الراديكالية الإسلامية المتعصبة المتطرفة، ولا أيضا هو تحالف مع حزب الرفاه، يعني وهذا الحزب يعود إلى نجم الدين أربكان وغير ذلك. ولذلك لاحظ يعني كان هناك انقساما واضحا يعني بين الإسلاموية والعلمانية. ذلك اليوم يعني هو لديه أطماع في سوريا، يحاول أن يحقق هذه الأطماع، يحاول أن يأخذ بالسياسة ما لم يأخذه في الحرب. ولكن لنكون صريحين، لولا يعني أن يكون هناك مصالح بروسيا مع تركيا لما استطاعت تركيا أن تطع الأراضي السورية، ولكن السياسة فعلت فعلها. أنا أتذكر يعني عندما كان أردوغان مثلا في بداية الحرب قال أحد مسؤولي، لا أتذكر اسمه، قال لم نستطيع أن ندخل حتى طائرة ورقية بسبب وجود روسيا. لكن مسار أستانا والاتفاقات التي حدثت ويعني قيام مراكز مراقبة ودخول القوات التركية وبحجة أنها مؤقتة وغير ذلك، أنا أعتقد بأنه خدع الروس وأنه خدع الإيرانيين وأنه خدع العالم كله، واليوم يحاول أن لا يخرج من تلك المناطق. لكن هل ستبقى سوريا مكتوفة الأيدي؟ أنا أقول لك لن يحلم باستقرار في تلك المناطق، على الرغم يعني من أن الاحتلال معروف في كل أنحاء العالم سيزور. ولذلك يعني هو يحاول أن يثبت أقدامه في هذه المناطق الشمالية من سوريا.
المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار قيمته 8 مليار و400 مليون دولار.
سينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي هو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس ونيوم، ما يصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعلي من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي. فهل ستصبح المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال؟
لمناقشة هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا وسهلا بك دكتور. وحقيقة يعني هذا المشروع الاقتصادي الضخم الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل إنتاج الأمونيا الخضراء الصديقة للبيئة، برأيك ما هي آفاق تطوير الطاقة الخضراء في الخليج العربي وتحديدا في السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية لا تمانع من تطوير الطاقة الخضراء، والتي هي ليست بديل للنفط والغاز وإنما مكملة، وبالتالي فمشروع الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق وغيرها، ولكن في نفس الوقت هذه الطاقة الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة عموما لن تحل محل الوقود الأحفوري وبالذات النفط والغاز. وهنالك أحلام في الدول الغربية بأنهم سيقضون على النفط والغاز المستورد من بقية الدول بحجة تغير المناخ المحتمل. والمملكة العربية السعودية لها عدة مشاريع في مجال الطاقة الخضراء، وهي أنا أسميها win-win solutions، هي الحلول المفيدة للجميع، سواء المنتج لهذه الطاقة الخضراء أو المستهلك لهذه الطاقة الخضراء. وبدأت المملكة العربية السعودية في تصدير الهيدروجين الأزرق، والآن في نيوم كما ذكرت هنالك أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبشراكة محلية ودولية، وسوف يكون له دور كبير في تعويض أي نقص في الطاقة المتجددة. كلنا يعرف أن الطاقة المتجددة هي مخصصة لتوليد الكهرباء وليست مخصصة لانقطاع النقل، وبالتالي مع تزايد أعداد السكان في العالم هنالك حاجة للتوسع في قطاع النقل، وليس هنالك بديل للنفط والغاز.
دكتور محمد، يعني برأيك هل سيساعد هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل أكبر؟
في الحال الفوائد كثيرة من هذه المشاريع، كون هذا الهيدروجين الأخضر وغيره من مشاريع الطاقة الخضراء هي مخصصة للاستهلاك أو مخصصة للتصدير في الواقع، وهذه ستدر عوائد كبيرة للمملكة وتحدث تنوع اقتصادي، وهو المأمول منه في إطار تنويع الاقتصادي تحت مظلة رؤية 2030. فالمملكة العربية السعودية حتى وإن كان هنالك تضخم ركود اقتصادي في العالم، أن هذا سوف لن يؤثر على استمرار المملكة في هذا النهج، لأن هذا المشروع، مشروع الهيدروجين الأخضر، سوف لن يظهر للوجود قبل 2025 وما بعدها.
طيب، يعني هل ستصبح الرياض الدولة الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر برأيك؟
المملكة العربية السعودية ستصبح مصدراً لمختلف مصادر الطاقة وليس فقط النفط والغاز، وهذا هو هدف أحد أهداف رؤية 2030. وبدأنا نطور الطاقة الشمسية لتوفيرها للدول المجاورة، وأيضاً طاقة الرياح وغيرها من أنواع الطاقات المتجددة، وهذا الأمونيا الزرقاء والأمونيا الخضراء هي تصب في هذا المجال، والهيدروجين الأخضر المنتج من الأمونيا سوف يكون له دور كبير في إبراز المملكة كمصدر رئيسي للمصادر الطاقة النظيفة.
طيب دكتور محمد، يعني في هذا السياق هل ستسعى المملكة لتوسيع شراكاتها مع روسيا والدول الحليفة؟
حتما، روسيا شريك اقتصادي مهم، الصين شريك اقتصادي مهم، فالمملكة العربية السعودية تنوع شركائها جغرافيا لتستفيد من التجارب الناجحة في هذه الدول، وستكون هذه الدول شريكا أساسيا في مختلف المشروعات، سواء المتعلقة بالطاقة أو المشروعات الأخرى التي تستثمر الطاقات الموجودة أو المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وتستفيد من العمالة السعودية في هذا المجال.
نعم، نشكرك الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان، كنت معنا من المملكة العربية السعودية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا فرح القادري. وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae. إلى اللقاء.